بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبائي في الله، في هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ في الجوانب التطبيقية لما أردنا أن نعلمه أو نحافظ عليه أو نتعلق به. صاحب العطرة الطيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله، قدم لنا نماذجا مختلفة من القول الشفاهي، ثم بعد ذلك انتقل هذا الأمر إلى الفعل، ثم الأمر الكتابي. أردنا إن شاء الله أن نقدم مجموعة من الوثائق النبوية الشريفة. هذه الوثائق النبوية الشريفة أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى الرهبان من أجل نشر الإسلام وإعلاء كلمة الحق وكلمة الدين. إذن المرحلة الأولى الدعوية كانت مرحلة الشفاهة، بمعنى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالدعوة، وكان المنطلق من مكة، وظل هذا الأمر سرا. يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع من آمن به من أصحابه، ثم بعد ذلك يعلمهم ما نزل عليه من القرآن تعليما. وكانت قلوب الصحابة، سبحان الله، كان النبي مصدر التلقي من جبريل عليه السلام، وكانت قلوب الصحابة تعتبر الكتب التي سطر فيها القرآن الكريم. ثم انتقلت الدعوة من مرحلة السر إلى مرحلة الجهر والعلن، وحدث ما حدث، والتاريخ الإسلامي يذكر ذلك، من يعني تعذيب ومن مضايقات أصابت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمثل الأمر في هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتدفعت الهجرات قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، انتقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منهم هجرة الحبشة، وكانت عبارة عن مجموعتين. الهجرة الأولى وهي كانت هجرة صغيرة لا تزيد عن من 9 إلى 18 فرد، والهجرة الثانية وصلت ل 118 أو حسب ما بيذكر من أرخ لهذه المسألة بالزيادة أو بالنقص. فالحقيقة أن هناك هجرة أو انتقال هاجر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أرض الله الواسعة، التي مراد هذه الأرض هو الأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي لدين الله عز وجل، ثم نشر دين الله عز وجل. وهذا ما حدث لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب حينما كان في الحبشة. من النماذج اللي هو كان أردنا أن احنا نعرض لها نموذج هجرة الحبشة. وأقصد بهجرة الحبشة، لماذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوثيقة أو هذه الرسالة إلى النجاشي يخبره ويعلمه الإسلام. الهجرة هل هي الفرار أم هي الترك أم هي الهزيمة أم هي الانهيار؟ لا، الهجرة هي الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وهو ما يعرف باستراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة، بمعنى أنه علم أن قريش أصبحت حلفا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قريشا حزبت حوله القبائل، يبقى بالتالي كان لابد للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من هذا المنهج صنيعا مثله، ولكنه صنيعا نبويا، فأراد أن ينشر توقا يحمي المدينة أولا باعتبارها الكيان الأول للدولة الإسلامية، ثم بعد ذلك تكون هذه المناطق هي خلفية دفاعية للنبي إذا انطلق طارة أخرى لكي يدخل مكة التي قال عنها أنت أحب البقاع كما أنت أحب البقاع والله يا مكة أنك أحب البقاع إلى الله كما أنك أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، صلى الله عليه وسلم. إذن خروج النبي صلى الله عليه وسلم أراد المصطفى أن يؤسس لدولة الإسلام، فكان لابد أن يحدث نوع من التباعد، وكان لابد أن يحدث نوع لتأمين الجبهة الداخلية ما يعرف الآن، وكان لابد أن يعرف أن يحدث نوع من الانطلاق الداخلي والخارجي، وكان لابد أن يحدث نوع من التحول. والمتأمل للأحلاف والمعاهدات التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كانت هناك مجموعة من المعاهدات وضعها النبي صلى الله عليه وسلم قبل مرحلة هذه الوثائق، ومنها مثلا بيعة العقبة الصغرى وبيعة العقبة الكبرى، البيعتان دليلان على دخول الناس في دين الله أفواج. إذن كان هذا موثقا، وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بايعه، والقرآن الكريم قد تكلم عن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. إذن هناك أمر مكتوب، وهناك أمر مكتوم، وهناك أمر أسر. إذن حركة النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة اشتملت على جميع الأبعاد، كانت سرية شفهية، وكانت شفهية معلنة في المدينة، وكانت سرية مكتوبة في المعاهدات، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مرحلة العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقرت الأمور بدأ يعلن إلى الأمم اللاحقة. كيف كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خطابا عجيبا، لأنه خطاب النبي، خطاب له ملامح وقصاص. يرجع أهل البلاغة فيقولوا أن خطاب النبي كان فيه من البلاغة، كان قصير جزيل، بمعنى قليل الكلمة جزيل المعنى، كان عميق، كان قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من صفاته أنه ما كان يخشى ملكا أو يخشى ملكا أو يخشى حاكما، ومن هنا كان قوة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار دعوة الله التي أمر بها. ولو تأملنا ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في الطائف، ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أوذي؟ لم يدعو على قومه كما فعل أسلافه، وإنما دعا لهم، لعل الله عز وجل يخرج من هذه الأمة الطيبة الصالحة ذرية صالحة. وهذا ما حدث، تلك الأمة الصالحة التي أراد الله بها أن تكون نبراسا، هذا النبراس ما زال مؤديا إلى التوحيد، ما زال حاميا لدين الله عز وجل، ما زال عارفا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال مؤمنا بجلال الله وجماله سبحانه وتعالى. إذن أمة خلت من قبلها الأمم، أمة وسط، هذه الأمة الوسط جعل الله لها ميزانا، وجعل الله لها حكما، وجعل الله لها قانونا، وجعل الله لها قرآنا، وجعل الله لها نبيا مرسلا بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى الحبشة أو إلى ملك الحبشة رسالة يعلمه فيها الإسلام. ولما ملك الحبشة؟ أولا كانت الهجرة المباركة عند لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأصحابه إلى الحبشة، ولقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السكينة والاستقرار النفسي والطمأنينة وحرية العقيدة والعبادة، وهذا ما كان يعيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أرسل الصحابة لكي يوفر لهم الجو النفسي لعبادة المولى عز وجل، من خلال هذا الجانب النفسي يستطيع أن ينشر الدعوة الإسلامية. رغم ما حدث من قريش أن أرسلت عمرو بن العاص وكان في جاهليته قبل أن يدخل إلى الإسلام وكان بليغا وأراد أن يحدث أمرا هذا الأمر لكي يعود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تأخذهم قريش. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
هذا التراث وصفحة الآثاري صفحة الآثاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حميد إن شاء الله إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عظيم الحبل. كنا قد تكلمنا عن موقف قريش ومحاولتهم استرداد من هاجروا إلى الحبشة، ولكن النجاشي كان له موقفا نابع مما كان هو عليه، لأنه كان صاحب دين وهذا ما وعاه النبي وعيا جيدا، ومن هنا كانت رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. هنا نتوقف عند لغة الرسالة أو ما يعرف بلغة الوثائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي وأرسل إلى المقوقص في مصر وأرسل إلى قيصر وأرسل إلى كسرى ثم أرسل إلى المنذر بن ساوي ثم بعد ذلك أرسل إلى الأساقفة والرهبان. هذه رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أن النبي تدرج فيما أرسل. ففي خطابه للرهبان كان خطابا مخالفا تماما لما كان عليه خطابه لهرقل أو خطابه لكسرى، أما خطابه للنجاشي فكان خطابا له نوع آخر من الخطاب. نقرأ الرسالة، وطبعا قراءتنا للرسالة بيرجع إلى أمر إن احنا سنرى الرسالة إن شاء الله كما هي، وبالتالي يصعب علينا قراءتها، ولنا وقفة قبل أن نقرأ هذه الرسالة. نقول أن هذه الرسائل الشهيرة التي هي بين أيدينا الآن وجدت في أحد الأديرة في مصر. العجيب أن الذي اكتشف هذه الرسائل هو أحد المستشرقين الإنجليز، ومن هنا لنا وقفة نقول أين نحن من الحفاظ على تراثنا؟ لماذا نترك هذا التراث للآخر؟ لأن الآخر قد يكون أمينا وقد يكون غير ذلك، وهذا ما يعني ندفع ثمنه الآن حينما حدث ما حدث في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الهجمة الشرسة التي قام بها من قام في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تذكرنا واستفقنا ثم بدأنا بعد ذلك نقول ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل بقعة تنادي بالتوحيد وتعلن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خطابا إلى النجاشي، ماذا يقول له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله بيضع لنا قواعد الكتابة، سبحان الله، ما كان النبي يكتب بقلم ولكنه كان يملي أصحابه، وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا صديقين يكتبوا ما كتب أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يقول اكتبوا فيكتبوا، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، يبقى صفة مرسل ومرسل إليه. من هو النجاشي؟ يبقى عرفنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النجاشي هو عظيم الحبش، يبقى مرسل ومرسل إليه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبدأ النجاشي بالسلام، سلام على من اتبع الهدى. يا سلام، شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في خطابه، رقيق في خطابه، عظيم في بلاغه، يعرف من يخاطب. يبقى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك مرسل، مرسل إليه، لابد من فهم من نرسل إليه. نمر أربعة، طبيعة هذه الرسالة. يبقى ما نروحش نكتب كده إيه، واحد زعلان من واحد روح كتب له أي حاجة يسبه، واحد فرحان من واحد مش عارف إيه نوع الفرح يكتب له إشارة. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم دقيقا، لأنه ينطلق ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حتيد. إذن كل لفظ دقيق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغرض منه لأنه محسوب على النبي ومحسوب على هذه الأمة، لأنه أتى من أتى الآن وقالوا أن هذه الرسائل مدسوسة وأن هذه الرسائل لم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يريد تشويها لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نرى ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام على من اتبع الهدى، دعوة للنجاشي بالإسلام. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. يبقى إعلان التوحيد الخالص لله دون تجسيم أو تسليس، لأن النجاشي والحبشة آنذاك كانوا على النصرانية، وبالتالي إن كان النجاشي يؤمن بالوحدانية الخالصة لله عز وجل، وهذا ما سنتبينه وبعض من أصحابه، إلا أن هناك كانت طوائف لا تؤمن بالتوحيد وتؤمن بأمور أخرى، منها التسليس وما قال ذلك من العقائد التي ما أنزل الله بها من سلطان وهي مخالفة لله عز وجل. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، ثم يأتي بأسماء الملك سبحانه وتعالى: القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. سبحان الله، يبقى أول الرسالة ماذا يود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ النجاشي: نحن قوم دعوتنا التوحيد لله الواحد القهار المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يبقى خلص فهم النجاشي وسمعه من أي قول مخالف لذلك. ثم ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تأكيد مرادي بقول الإسلام في عيسى بن مريم عليه السلام، فيقول: واشهد أن عيسى، يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه عيسى، ونحن مأمورون أهل الإسلام بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعيسى نبي الله ورسوله أرسله بالحق، وأن من قال قولا زورا في عيسى يتحمله بهتانا وكفرا. وأما ما نحن عليه فنحن نؤمن بعيسى ابن مريم البتول، هذا النبي الكريم له خصائص وصفات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعها للنجاشي، فقال: وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته إلى مريم البتول الطيبة الحصينة رضي الله عنها وأرضاه. وهنا تبرئة لمريم، ولا نقول كما قالت اليهود في مريم، وإنما تبرئة لمريم، أن مريم بريئة مما قيل فيها، وإنما هي الطاهرة وهي أطهر نساء العالمين. يبقى تبرئة لمريم، ذكر لصفة عيسى عليه السلام إعلاء للتوحيد، تذكرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بخلق عيسى، وأن خلق عيسى آية من آيات الله، كما خلق الله آدم من تراب خلق عيسى آية. فخلق آدم بغير أب وأم، ثم خلق عيسى بغير أب، وهكذا تتوالى المعجزات حتى تكتمل سيرورة الكون، تلك السيرورة التي وصلت إلينا فنحن خلق من أب وأم وهكذا. إذن هذه الرسالة هي إبراز لعقيدة التوحيد وإبطال لعقيدة التثليث، هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو النجاشي ومن معه إلى أن يؤمنوا بالله الواحد القهار. وقد بلغت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فشل. وهذه سلوك وصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يود أن يعلم هذه الأمة كان يكرر الأمر ثلاث: يبقى نتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حينما نعلم أو ننقل خبرا عن النبي أن نكرره ثلاث. ثم بعد ذلك يقول له ويختم رسالة: فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. سبحان الله العظيم، هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. ماذا فعل النجاشي؟ هل رد النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، أم كان له ردا مخالفا أو ردا آخر؟ ورد أن النجاشي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة بليغة جميلة، ظهر هذا الجمال فيما كتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي، ثم يذكر اسمه: سلام على من اتبع الهدى. يبقى نزع الصفة، شوف سبحان الله، خاطبه النبي خطاب ملوك، وحينما خاطب النبي من النجاشي خاطب النجاشي النبي خطاب عبد لنبي. وهذا هو الجمال الذي في خطاب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام عليك يا نبي الله. أقر النجاشي بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله وبركاته من الله الذي لا إله إلا هو الواحد القهار. سبحان الله العظيم، إن الله عز وجل يهدي القلوب، فهدي قلب النجاشي إلى الإسلام فأقر بالإسلام. ثم بعد ذلك يقول: يقسم بأنه أن يا رسول الله في هذه الرسالة أن كل ما قلت في عيسى بن مريم رضي الله عنه وكل ما قلت في مريم ما فرقناك فيه. يعني إيه؟ ودي كان الاختبار الحقيقي، ماذا يقول نبيكم. حينما كانت المناظرة بين عمرو بن العاص وعم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قال: ماذا تقول في عيسى بن مريم؟ قالوا: نقول له، لا نقول كما قالت اليهود، وإنما نقول له أنه نبي الله وهو آية ومعجزة، وأنه أمه البتول الطاهرة كذا وكذا وكذا إلى آخر القول. فعلم النجاشي أن هذا الدين الحق، فشرح الله صدره للإيمان. إذن قضية الإسلام قضية جميلة، هذه القضية تنطلق من القلب إلى القلب ومن الدليل إلى اليقين. فلما أحكم النبي الدليل حدث عند النجاشي، أو أصاب النجاشي اليقين، فما كان من النجاشي إلا أن أسلم. فيخاطب النبي ويقول له: لقد أرسلت إلينا ابن عمك وأرسلت إلينا من معه، فأكرمنا وفادته وأكرمنا حسن جلوسه وقبلنا أن يكون على إسلامه، ثم أسلمنا وأرسلنا إليك، ويرسل النجاشي أحد أبنائه ومن معه. إذن قضية الرسالة النبوية الأولى إلى النجاشي ملك الحبشة قضية تعبر عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في تأمين المدينة ونشر طوق إسلامي حول المدينة، وتأكيد على إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على دينه لن يتراجع عنه، كما قال لعمي: والله يا عم لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي لا أترك هذا الدين. وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين، وإنما ترك لنا الدين فتعلمناه، وترك لنا الدين، فأسأل الله العظيم أن نحفظ هذا الدين وأن نحفظ هذا التراث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درج الحبيب على ربانا فاكتسى من طيفه نورا من الأنوار، والصالحون لهم عليها صولة رفعت لواء الله في الأقطار.